بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم إخواني الأكارم. يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ دغش بن شبيب العجمي، وفقه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، ليلقي علينا محاضرة بعنوان وصايا لطلاب العلم، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله من المجالس التي نؤجر عليها ويقال لنا فيها وفي آخرها قوموا مغفور لكم. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الأعمال ومن أجلها، والله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فطالب العلم داعية بطبيعته، لأنه يتعلم العلم لينشر هذا العلم بين الناس، وهو يعمل عملا من أجل الأعمال، فهي من أعمال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل بعثوا لأقوامهم ليعلموهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعو إلى الله على بصيرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأحببت في هذا المجلس أنني أتذاكر أنا وإخواني ببعض الوصايا التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هي وصايا قد تكون غير مرتبة نوعا ما، لكن إن شاء الله أرجو أن تكون نافعة لي ولكم ولطلاب العلم في كل مكان وزمان. الوصية الأولى: تقوى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. وهي وصية معروفة إن شاء الله عندكم، فأنتم طلاب علم تعرفون ما معنى تقوى الله وما هي أسبابها وثمراتها وغير ذلك. لكن يهمنا هنا لطالب العلم أن تقوى الله جل وعلا تهذب سلوكه وتنقي قلبه وتعالج جميع الأمراض التي تكون في القلب، إما من غل أو حقد أو حسد أو بغضاء أو غير ذلك من الأمراض، كما أنها تفتح له بابا من العلم. فإن الله جل وعلا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. كلما اجتهدت في تقوى الله جل وعلا وحققت هذا الأمر كلما تيسر لك العلم، لأن العلم ليس بكثرة المحفوظات، وإنما العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده، كما جاء عن الإمام مالك وجاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده. بعض الناس قد يكون حافظ للقرآن ولا يكاد يخطئ في شيء من آياته، وآخر يحفظ يمكن ربع القرآن، لكن الثاني هذا أكرمه الله عز وجل بالعلم والفهم والتقوى والصلاح، وتجد أن الله جل وعلا ينفع به القاصي والداني، وذاك أقصى أموره أنه يصلي في الناس ثم انتهى الأمر. السبب تقوى الله، أن هذا أكرمه الله جل وعلا بالتقوى، وإن حفظ القليل لكن نفع الله سبحانه وتعالى به. بعض الناس قد يكون طالب علم وحافظ وراوية، لكن عنده أمراض قلوب كثيرة جدا، لكن ذاك قد نفع الله جل وعلا به مع أن حفظه أقل وفهمه قد يكون أقل، لكن لأنه حقق التقوى في قلبه بارك الله جل وعلا له ووفقه وسدده. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. كذلك أنت لو اتقيت الله يا طالب العلم فإن الله جل وعلا يجعلك تعرف الحق من الباطل. أناس تميزوا بالحفظ والذكاء، لكن تجد الواحد منهم لا يكاد يعرف الحق من الباطل، وتستغرب من هذا الرجل الذي يعطي من الحفظ ما أعطي، كيف لا يعرف هذه المسألة؟ ما يعرف أن هذا صاحب حق وهذا صاحب باطل، لا يعرف أن هذه بدعة وهذه ليست بدعة، لا يعرف أن هذا شرك وهذا ليس بشرك. السبب أنه لو اتقى الله حق التقوى لميز بين الحق والباطل، ولا عرف ولا أعطاه الله جل وعلا من الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل. وهذا باب واسع. الوصية الثانية: الإخلاص. فإن أعظم ما يؤثر على طالب العلم هو صدقه مع الله جل وعلا، وأعظم ما يؤدي ثمرة العلم وتجد أن طالب العلم يؤثر على الناس وينفع الله به هو الإخلاص. الإخلاص لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وتعرفون أنتم أن شرط قبول العمل، أن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. تجد بعض الناس متابع لكن عنده قلة في الإخلاص، تجد الإنسان قد يعمل العمل لا يريد به وجه الله، كلما أخلصت صدقت مع الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب رحمته الشيء العظيم. لذلك يقولون قل لمن لا يخلص لا تتعب. انظر في هذه الأعمال الصالحة التي قد يعملها الإنسان قد تكون وبالا عليه عند الله يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار من؟ ثلاثة. من هم؟ كذبة، سراق، زنات. جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن، صاحب علم، مجاهد يقاتل في سبيل الله جل وعلا، متصدق. أعمال صالحة ليست أعمال فاسدة، لكن ما الذي جعل هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لعذاب هذا الرجل يوم القيامة؟ انعدام الإخلاص، لا يريد بها وجه الله جل وعلا، إنما كان يريد شيئا في الدنيا فحصله. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر هذا يجتهد، لكن ماذا يريد؟ يريد الدنيا، يريد ثواب، يريد منصب، يريد أن يشرف بالبنان، يريد أن يحصل على مال، قد يستغل الدين لأجل الوصول إلى شيء من الدنيا. وذاك الرجل الآخر إنما يريد وجه الله، يريد نشر العلم، تعليم الناس، أن يأخذ بأيدي الناس ليقربهم. ليقربهم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هو ما يريد أن يأخذ بأيدي الناس للدنيا، لا، إنما يأخذ بأيدي الناس ليقربهم إلى الله جل وعلا. والإخلاص يا إخوان أعظم ما يؤثر على الإنسان سواء في قبول عمله في الدنيا أو في الآخرة. تجد الإنسان سبحان الله يطرح الله عز وجل فيه البركة في كلامه وفي خطبه وفي دروسه وفي مصنفاته وفي غير ذلك. السبب الإخلاص، أنه يريد وجه الله جل وعلا. ولذلك قيل الإمام مالك لما ألف الموطأ، وألف أناس موطئات، قيل له ألفت موطئات، قال وطأوا ووطأنا، فما كان الله يبقى وما كان لغيره يذهب. كم من الموطئات تعرف أنت الآن، وكم من الموطئات بقي، وكم من المصنفات صنف؟ شيء كثير، لكن كم بقي منها؟ القليل. الفيروز أبادي تعرفون صاحب القاموس، رجل عالم في اللغة، ألف كتابا ألفه في شرح صحيح البخاري، وحشاه كما يقول ابن حجر وهو من تلاميذه، حشاه بأقوال ابن عربي الصوفي، وذلك أنه ورد على اليمن وكان بعض حكام اليمن يناصر ابن عربي الصوفي الحلول الاتحادي. يقول فلأجل ذلك حشاه ببعض أقوال ابن عربي لأجل مرضات هذا الملك أو هذا الأمير. يقول سبحان الله، وأتت عليه الأرض فأكلته ولم تبق منه إلا شيئا يسيرا. شف شرح كامل للبخاري ذهب ولم يبق منه شيء، أين شرحه؟ لا يوجد. ماذا بقي منه؟ لا تعلم، لعل أكثرنا ما سمع بهذه المعلومة إلا الآن، ما كان يعرف أنه أصل له شرح للبخاري. وانظر إلى غيره من العلماء الذين أرادوا وجه الله جل وعلا في هذا الشرح، نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الشرح. إذن ما كان لله عز وجل يبقى وينتفع به الناس، ولذلك انظر إلى بعض المصنفات كيف ينتفع بها الناس. قال أبو عثمان، كان أحد العلماء أظنه أبو عثمان الواعظ اسمه أو هكذا، قال له ابنه: يا أبتي، لماذا أرى في مجلسك تعظ فيبكي الناس وفي مجلس غيرك يعظ فلا يبكي أحد؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الإخلاص يؤثر في قبول الناس للقول، فيؤثر في نفوسهم، يجعلهم يقبلون الحق. ولذلك إذا يعني دخل في قلبك شيء من الرياء، ادفعه بالإخلاص بالاجتهاد حتى تجعل العمل خالص لله، فيقبله الله جل وعلا، ثم يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا القول منك فينتفع الناس به انتفاعا عظيما. الوصية الثالثة: البداء بالأهم فالأهم. طالب العلم إذا أراد أن يدعو الناس بماذا يبدأ؟ ينظر ما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تكلم في القضايا السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية؟ هل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حال اليهود والنصارى هكذا مجردا؟ لا، إنما كان مبدأ أمره عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى التوحيد، وهذا منهج الأنبياء والرسل. والدليل قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي ورسول يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، لأن هذا الأمر هو الذي خلق الله عز وجل لأجل الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كل دعوة تراها زنها بميزان الأنبياء والرسل. إذا كانت الدعوة بدايتها إلى الرقائق والمواعظ والقصص والأخبار أو تكتيل الناس وتجميع الناس، اعلم أنها دعوة تخالف منهج الأنبياء والرسل. لك أن تنظر في كتاب الله جل وعلا وتنظر ما هي طريقة الأنبياء والرسل، إلى ماذا دعوا أقوامهم؟ دعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة سنوات، لم تفرض عليه الصلاة إلا قبل الهجرة بسنوات يسيرة، وما فرضت الزكاة إلا في السنة الثانية في الهجرة، والصيام بعد ذلك، والحج بعد ذلك، يعني أركان الإسلام كلها ما فرضت إلا بعد سنوات من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إلى ماذا كان يدعو النبي طيلة هذه السنوات؟ إلى توحيد الله جل وعلا، إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. هذه القضية التي يركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في دعوتك أنت إلى ماذا تدعو الناس. أهم شيء عندك ما هو؟ الانتخابات. هذه دعوة الأنبياء والرسل. ما هي قضيتك؟ أهم شيء عندك قضية تجميع الناس وتكتيلهم تحت حزب أو جماعة، هذه ليست دعوة الأنبياء والرسل، إنما دعوة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتكرير هذا الأمر. ليست الدعوة يوم أو خمسة أو عشرة، وإنما في كل وقت وحين. ولذلك لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الناس قبل وفاته بخمسة أيام، فقال حذرهم من يعني بناء القبور واتخاذ المساجد القبور مشاهد. ثم قبل وفاته لما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تخيل، حذرهم حتى قبل وفاته بأيام، ثم لما حضرته الوفاة أكد على هذه القضية فقال: لعن الله اليهود والنصارى، أو لعنة الله على اليهود والنصارى. سبب تأكيد على قضية التوحيد، أن قضية التوحيد قضية مهمة سواء في بداية دعوته أو حتى قبيل وفاته، وهو يؤكد القضية: ألا لا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. أحق من يبرز قبره هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبرز وأن يبنى عليه وأن ينشأ عليه قبة وغير ذلك، لكن ما فعل ذلك. لماذا؟ لأنه ينهى عن هذا، ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، ينهى عن الغلو في القبور وغير ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد في كل أحواله، سواء في بداية الدعوة أو في وسط الدعوة أو في قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو يؤكد على هذه القضية المهمة. أيضا من الوصايا المهمة لطلاب العلم: خذ العلم عن أهله. أردت أن تطلب العلم، لا تأخذ العلم عمن دب ودرج ولا عن كل أحد، وإنما يأخذ العلم عن أناس معينين. أولا لا يأخذ العلم عن مبتدع ومنحرف، فإن هذا العلم كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومسألة عمن يأخذ العلم هذه تحتاج إلى محاضرة، بل كل قضية مما نطرحها تحتاج إلى محاضرة طويلة نتكلم عليها في هذه القضية، لأنها قضايا مهمة. ليس كل أحد تأخذ عنها العلم، حتى لو كان رجلا مستقيما وصاحب سنة ولا يعرف بطلب العلم لا تأخذ عنه العلم، كما قال بعض السلف: لا يأخذ العلم، كما جاء عن جابر وعن عبد الله بن عون أنه قال جابر: لا يأخذ العلم إلا عمن عرف بطلب العلم. وقال عبد الله بن عون رحمه الله: لا يأخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. يعني عمن أخذ العلم؟ أخذ عن رجل معروف أنه طلب العلم. عمن أخذت؟ كانوا قديما يأتون إلى الرجل فيقول: عمن أخذت هذا الحديث؟ ممن سمعت؟ عمن أخذت هذا العلم؟ فيقول: شيخ فلان وحدثني فلان وفلان، يعدد شيوخه حتى يعرفون أن الرجل له سند متصل، لأن هذا العلم وإن كان قديما في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب، لكن تبقى هذه الكتب مفاتيحها بأيدي الرجال. هم يعرفون مفاتيح هذه الكتب، يعرفون ماذا يدرسون، ماذا يقولون، ماذا يعلمونك. ولذلك كانوا يرحلون المسافات الطوال لأجل أخذ العلم عن العلماء، ينظر في كلام العالم، يستشكل، يسأله. أحيانا قد تحضر درس أو محاضرة أو كتاب، لكن هذا الكتاب تدرسه وتأخذ قواعد عامة، لكن تطبيقات هذه القواعد تراها في العالم، تسأله فيوضح لك أن هذه القاعدة تدل على كذا، هذا الأمر تفصيله كذا. العالم قد يلقي عليك محاضرات أو دروس عامة، لكن تفاصيل هذه الأمور تجدها في حياته، في أقواله، في تفاصيله. فلذلك ملازمة العالم شيء مهم. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يأخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن عن السفه، حتى لو كان صاحب دين وفيه، لكن فيه سفه، فيه طيش، فيه حمق، هذا ما تأخذ عنه العلم حتى لو كان يحفظ ما يحفظ. قد يوجد في أناس يحفظون حفظ عظيم لكنه سفيه ولا مبتدع، قد يكون يحفظ الكتب الستة كما يقولون، لكن صاحب انحراف وبدعة ما تأخذ عن هذا العلم، أو لا يحفظ ما يقول، رجل ما يعي يغلط ولا يحفظ العلم، هذا ما تأخذ عنه العلم، وهكذا بقية الأمور. إذن ليس كل من تكلم أخذ من العلم. العامة يا أخوان، فرقك أنت عن العامة أنك رجل طالب علم، تميز الأمور، تميز الأمور، تعرف أن هذا طالب علم أو أن هذا شيخ عالم أو أن هذا جاهل. العامة لا تميز، العامة ترى كل خطيب فصيح عالم، يرون هذا الرجل خطب خطبة في ذاك اليوم وانتشرت عنه أن هذا رجل عالم وأنه بحر وأنه غير ذلك، يرون خطيب يتكلم في قضية سياسية يقول هذا لا يوجد أشجع منه، وهذا الرجل بطل وهذا كذا وكذا، وهم أصلا حتى عباراته لا يشعرون أن فيها حيلة وفيها تحايل، وأنه لم يكن شجاعا بالصورة التي يصورها لهم، لكن الناس العامة ينخدعون بأي عبارة. أما طالب العلم يميز، يعرف أن هذا خطيب غاية ما عنده أنه أديب، رجل يحفظ نصوص ورددها، لكن ليس بصاحب علم، لا يسأل عن مسائل العلم، لا يسأل عن الكتب، لا يعرف أصلا ما هي الكتب ولا هو العلم، تجد أحيانا يغلط في أبسط المسائل. فليس كل خطيب عالم، هذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يعرفه. ماذا؟ أنا لا أخذ العلم عن كل أحد، إنما أنظر في هذا كيف أميز، كيف أميز، أميز بأمور همها هنا أمران. الأول بسؤاله للعلم، عمن ترى أخذ العلم؟ يقولك والله أخذ العلم عن فلان، أو ترى أن فلان أهل للعلم، يقولك نعم هذا أهل للعلم فتأخذ عنه العلم. الثاني علمه الذي يظهره، تجد الإنسان يعلم العلم فيظهر عليه علمه، إما في مصنفاته أو في دروسه يظهر أن الرجل صاحب علم، فأنا أعرف أن هذا طالب علم، أن هذا شيخ، أن هذا عالم، لأن الناس قد يغترون في أن هذا الرجل قرأ كذا وكذا وكذا، لكن تجده جاهل. الآن مثلا عندنا مجالس، مجالس سمع، قد يكون إنسان سمع البخاري كاملا، لكن هذا الرجل ما يستطيع حتى شرح الأربعين نووية. فسماع العلم شيء، والإجازة بالعلم شيء، وتدريس العلم شيء آخر. بعض الناس لا يعرف هذا الأمر، يقول الله عندي شيوخ 500 شيخ، 500 شيخ ما شاء الله عليه، هذا ما هو سهل، هذا أمر عظيم أن إنسان عنده 500 شيخ، الواحد بالكاد يحصل له على 5 أو 10 مشايخ، ويتبين لك بعد ذلك أنه حضر مجلس سماع فيه 1000 شخص، فعد أن هؤلاء 1000 أو هؤلاء 500 كلهم شيوخه، وأنه سمع عليهم هذا الكتاب، انتهى الأمر عنده، يأتيك بالحيلة. لكن لو تسأله ما يميز ولا يعرف ولا يفهم العلم، لأنه لم يأخذ العلم عن أهله. الوصية السادسة نشر العلم. إذا أكرمك الله يا طالب العلم بالعلم، انشر العلم. العلم هذا تريد البركة فيه، أدي زكاته. الآن عندك مال وما تخرج زكاته، هل تحل البركة في هذا المال؟ لا ما تحل. هل تحاسب عليه أو ما تحاسب عليه؟ تحاسب عليه عند الله يوم القيامة. وإذا جاء عن بعض السلف وعن كثير من السلف أن هذا العلم لابد أن تؤدى زكاته. زكاة العلم ما هو؟ بث هذا العلم، تنشره، تعلم الناس. ما هو عملك؟ أنا إمام وخطيب. طيب إمام وخطيب، تقرأ على الناس من كتب العلم، تعلمهم في مسجدك، مدرس، درس الطلاب في مدرستك، علمهم دين الله جل وعلا، إن شاء الله تكون مدرس اجتماعيات، تدخل قضايا الدين في هذه المادة، تعلم الناس، لا تهرب من التعليم. للأسف أن بعض طلاب العلم يهرب، يقول أنا والله لست كفءا للتعليم. من قال لك أنك ستصبح مفتي؟ أحد طلب منك أن تصنف 9 مجلدات في قضية؟ لا يا أخي، المطلوب منك بلغوا عني ولو آية، هذا المطلوب منك، لعل الله عز وجل يطرح في كلامك بركة فينتفع طالب من طلابك هؤلاء الصغار فيصبح إمام من أمة الدين. والسبب كلمة منك قلتها. صحيح البخاري، تعرفون ما قصة تأليفه؟ أمنية كان يتمناها إسحاق بن راهوية رحمه الله، لو أن رجلا جمع الصحيح في كتاب فقط، قال أمنية، ومن الحضور محمد بن إسماعيل البخاري. الأمنية هذه أتت في ذهنه، ثم صنف لها هذا المصنف، وجمعها من آلاف الأحاديث التي رواها، وألف في صحيح البخاري الذي إلى الآن لا يوجد في كتب الإسلام أكثر منه طباعة وشرحا وتوضيحا وقراءة وغير ذلك. السبب أمنية شيخة. لعلك أنت تقول أنا والله ماني عالم، المطلوب منك فقط تبلغ ما تعلم، ليس المطلوب أن تفتي ولا أن تتصدر الفتية ولا أن تظهر على القنوات ولا غير ذلك، إنما تبلغ ما تعرف. ماذا تعرف؟ بلغ. أنت ما درست الأربعين النووية وحفظتها وعرفت شرحها، يا أخي درسها، درسها لمن يحتاج إليها، إما في مدرستك كنت مدرس، أو في دار القرآن كنت مدرسا فيها، أو في مسجد كنت إماما، أو بين إخوانك تتذاكر، حتى لو ما كنت متميز وغير ذلك. يا أخوان ما رأيكم نقرأ شرح فلان من العلماء على الأربعين أو على كتاب التوحيد؟
نحن تمكننا من العلم، لكن نحتاج إلى من يذكرنا، إلى من يحيي هذه العلوم في نفوسنا، إلى من يكررها حتى لا ننساها. لابد من نشر العلم. بعض طلاب العلم للأسف يدرس في الشريعة سنوات، وبعضهم يذهب إلى جامعات خارجية ويدرس على المشايخ والعلماء، ثم يعود إلى وطنه وينام ويجلس مرتاح، وانتهى الأمر عنده، يقول لك أنا ما بي ادخل في قلب الرياء، أنا لا أريد أن أتصدر. يا أخي ما هو تصدر، هذا بلغ دين الله جل وعلا، بلغوا عني ولا آية، هذا المطلوب منك. أن درست سنوات في الشريعة، درست ماذا؟ درست شريعة، درست عقيدة وفقه وحديث وتفسير، بلغ دين الله جل وعلا، وإلا فإنك ستحاسب على هذا الأمر كما يحاسب على ذلك صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته. أنت مطلوب أيضا تؤدي زكاة هذا العلم، تبلغه، لكن لا تدخل في شيء أكبر منك كما سنذكره بعد قليل. أيضا من الوصايا حسن الخلق والأدب. مطلوب من طالب العلم أن يكون مؤدبا مهذبا. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. كلما كنت مؤدبا مهذبا في تصرفك وكلامك وأفعالك، كلما كان ذلك سببا لسعادتك. إذا طلبت العلم فاطلب الأدب. وكان بعض العلماء يقول: طلبنا العلم نحو من 30 سنة، ثم طلبنا الأدب نحو من 30 سنة، ثم طلبنا العلم. وكان يحضر في مجلس الإمام أحمد آلاف، نصفهم كان يحضر فقط ليرى في سمت أحمد وأدب أحمد. الأدب مطلوب، كما قال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أحيانا طالب العلم يحتاج إلى أن يتأدب بآداب الإسلام وآداب الشرع، أن تنظر في كتب الأدب تتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أثنى على رسوله بماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. بالخلق، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من ماذا؟ من حسن الخلق. حسن الخلق مطلوب، معاملتك للخلق حسن الخلق. ما هو؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فيه رابع: بذل المال. ما في بذل المال، بذل الخير اللي تبذله إن شاء الله. لو تقول تفضل اقدع كل هذا، تعطيه، تفعل خير، أي 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 شيء تبذله، تساعد إنسان في الشارع، تساعد إنسان على أمر، تفتح له الباب، هذا بذل خير. وكف الأذى، تكف أذاك عن الناس، تحفظ لسانك، ما تطعن في الناس، جارنا هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، هذا ما جلس كذا، هذا فعل كذا، تكف الأذى. وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه ابتسامتك. البخاري في صحيحه يقول: باب من قال مرحبا. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وفد مضر لما أتوه فقال مرحبا، وفد عبد القيس عفوا، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. شوف يرحب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أدب. ولذلك ذكر البخاري حتى في كتاب الأدب المفرد ذكر نوعا شيئا من هذا الباب، الترحيب، حياك الله، مرحبا، أي كلمة مما اعتاده الناس من الكلام الطيب، هذا من حسن الخلق. يعني حسن الخلق ليس قضية معقدة ولا موضوع صعب ولا يعني شيء يحتاج إلى جهد وغير ذلك، إنما هي أمور بسيطة تتأدب. لأن أحيانا بعض طلاب العلم قد يكون يعني أخلاقه فيها سوء وكلامه سيء وطريقة معاملته حتى للعامة سيئة، يمر على الناس فلا يسلم، يجلس مع جاره ما يتكلم عنه بكلام لطيف، ما يبذل الخير لأحد، ما يعين أحد في شيء، يعني في نفسه ثقل وكبر، هذا أمر مذموم. طلب العلم يزكيك، طلب العلم يربيك على الخلق، يربيك على الرجولة وأخلاق الرجولة، ما يربيك على السوء ولا على الفحش ولا على الكلام السيء أبدا، إنما الأدب هو الأدب. ولذلك يا أخوان تجدون في المصنفات في صحيح البخاري كتاب الأدب، مسلم كتاب الأدب، سنن أبي داود كتاب الأدب، وهكذا بقية الصحاح. بل تجد أحيانا في مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب، وابن أبي شيبة ألف كتابه الأدب في مجلد، والبخاري في صحيحه كتاب الأدب، وصنف كتابه الأدب المفرد. سبب عناية السلف بقضية الأدب، عناية مهمة. ولا طالب علم خلاص يعني تصير سيء في معاملتك، تصير إنسان يعني فاحش في قولك، لا، لابد من الخلق والأدب. النبي عليه الصلاة والسلام من أدب كما يقول أنس إن عليه الصلاة والسلام ما عاتبه يوما، يقول ما قال لما فعلت كذا أبدا. تخيل من أدبه ما يحاسبهم، ولا كان عليه الصلاة والسلام يسيء الأدب لا لمملوك ولا لامرأة. ومن أدبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني ما يقابل أحدا بما يكره، كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه الآداب. شاهد أن آداب النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه كثيرة جدا. فينبغي لطالب العلم أن يجعله وقت يقرأ في كتب الأدب، أدب المفرد البخاري لابد تقرأ، طالب علم وتقرأ في الأدب المفرد، أو في الأدب لابن أبي شيبة اقرأ هذا وهذا، البيهقي له الآداب وغير ذلك من كتب الآداب، يعني تقرأها وتتعلم قضية الأدب مع الناس. أيضا من الوصايا المهمة الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه وتعالى. أحيانا يا أخوان، بل في كل حين، العبد محتاج إلى ربه، فقير إلى الله جل وعلا، يحتاج إلى أنه يطرح بين يدي ربه. أحيانا قد تشكل عليك مسألة يحلها لك الله سبحانه وتعالى، كيف؟ يرزقك الفهم، ففهمناها سليمان، كيف خفيت على داود لكن ما خفيت على سليمان، فهمها سليمان عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام إني كنت تشكل علي المسألة فأستغفر الله، أستغفر الله نحو 100 مرة حتى يحل هذا الإشكال. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أحيانا إذا التجأت إلى الله جل وعلا يفك لك هذه الأمور الصعيبة، الأمور المشكلة التي لا تفهمها ولا تتيسر لك. النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح في آخر الليل كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما في صحيح مسلم. إذن حتى مسائل خلافية التي قد تقع بين الناس وتشكل عليك وما فهمتها جيدا أو ما عرفت وجه الصواب فيها، التجئ إلى الله، اطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا رب فهمني إياها، علمني إياها، وفقني للصواب، اجعلني أسلك مسلك الحق. التجئ إلى الله في كل أحوالك، فإنك إذا التجأت إلى الله عز وجل فتح الله سبحانه وتعالى المغلق وفهمك. أحيانا يا أخوان تجدون أحيانا من أنفسكم، أحيانا مثلا تريد عندك درس أو عندك كلمة أو تريد أن تشرح قضية، فتجد سبحان الله أنك حضرت في يعني مسألة مسألتين، تجد في إلقائك للدرس أنه فتح لك أشياء ما كانت في بالك. كيف فتحت لي؟ الله سبحانه وتعالى سددك ووفقك، فتح لك، ألهمك، لأنك تريد نفع الناس، فيبارك الله عز وجل حتى في كلامك. فأنت إذا التجأت إلى الله جل وعلا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيضا أني أدعو الله عز وجل، حتى هو نبي يدعو الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يرزقه طلاقة اللسان بحيث يفهم القوم كلامه، بحيث يكون واضح لا أشكال فيه. فدائما العبد يلتجئ إلى الله عز وجل ويعتصم به سبحانه وتعالى ويدعوه في كل أحواله. أيضا من الأمور المهمة الثبات على دين الله عز وجل، خاصة في زمن الفتن. الدين يا أخوان يأتي له في نفوس الناس إقبالا وإدبار، إقبال وإدبار. أحيانا تجد المجتمع يقبل على دين الله عز وجل، تجد أنه يظهر الستر على النساء والرجال في المساجد، وتجد الناس دائما يتكلموا بأمور الدين، ثم فجأة سبحان الله بعد سنوات تجد أن الدين يغيب في نفوسهم نوعا ما، ويبدأ الناس ينحرفون عن الدين الله عز وجل ويتكاسلون على الواجبات، يظهر التبرج والسفور والغنى، ويظهر عند الناس تكاسل في الصلاة، ويظهر عند الناس بعض المحرمات والمنكرات. تجد الديوان الذي كنت قبل مثلا 10-15 سنة دائما بذكر الله، تجد الناس لا أصبحوا لا يلتهون في الدنيا، تجد الناس يلتهون في أمور ليست بسديدة وأمور محرمة. هذه طبيعة بشرية، طبيعة بشرية، لا بد أنك تلتجئ إلى الله عز وجل في هذه الفتن وهذه المحن التي تحصل للناس، تجتهد في بذل الأسباب في ثباتك على دين الله عز وجل. وناس ترى كانوا أحسن منك، أحرص منك على الصلاة، أحرص منك على قراءة القرآن، على طلب العلم، وناس كنت تراهم أكثر ناس اجتهادا في حلق العلم، الآن أين هم؟ لا يكاد الواحد منهم يدخل المسجد. سبب ثبات، ترك دين الله عز وجل، ذهب عن الثبات عن دين الله عز وجل حتى ترك هذه الأمور. فلذلك الإنسان دائما يا أخوان يسأل الله الثبات، كما أنه يبذل أسباب الثبات على دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنبي عليه الصلاة والسلام في إنزال القرآن، كذلك لما قال كذلك أن يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. ملحظ بسيط، لماذا ما نزل القرآن جملة واحدة؟ قال الله عز وجل كذلك أن يثبت به فؤادك. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل قراءة القرآن. كثرة الفتن، ظهرت المنكرات، رأيت ضعف الدين، اجعل لك ورد من كتاب الله عز وجل تقرأه، لأن هذا من أسباب ثباتك على دين الله سبحانه وتعالى. لا تتركه، استمر، كلما شعرت بالضعف استمر حتى تثبت على دين الله عز وجل. ترى ثباتك على دين الله عز وجل ليس بذكائك، في ناس أذكى منك ظلوا، ولا بأمر من الأمور، في ناس أحسن منك في هذا الأمر ثم تركوا دين الله جل وعلا. وناس يا أخوان والله كان يضرب بهم المثال في العلم والدين، ورأيناهم ورأيتوهم، كان مضرب المثل. ثم الآن لا يكاد يدخل المسجد، لا يكاد يدخل المسجد، وفعل من المنكرات والمحرمات، بل إنه قد يتجاوز إلى السخرية بأهل الدين والحق. سبب صلى الله عليه وسلم، انتكاسة عظيمة. ولذلك إذا أقبلت الفتن على الناس لا تولول وتبكي وتصرخ والناس وكذا كذا، لا، ابذل الخير. كلما زاد الشرف المجتمع كلما أنت ماذا تصنع؟ تبذل الخير وتنشر العلم وتنشر الخير. لا تفتر، لا تقول زمان هذا فسد والناس، لا لا لا، قاوم هذا الفساد بفعل الخير. أحيانا قد يكون مثلا إنسان عنده مثلا فضول علم، يعني مثلا يصنف كتاب مثلا عن بعض الأمور التي قد لا تكون ضرورية. الآن الناس في انحراف، والناس الآن في فساد وغير ذلك، لابد تنشغل في أمور يحتاجها الناس، لابد. وهذه قضية سنذكرها، أنك تواكب المجتمع، وهذه وصية أخرى. ما هي مواكبة العصر والمجتمع؟ الآن بعد شهر سيأتينا موسم من المواسم، مثلا لنفرض أنه سيأتينا بعد شهر رمضان، ماذا أصنع أنا كطالب علم؟ أدرس كتاب الصيام، أقرأ في الصيام لحاجة الناس للصيام، وأعلم الناس الصيام، إما في خطبة أو في درس أو في غير ذلك. الآن الناس مقبلون مثلا على بداية عام دراسي، ماذا أتكلم عنه؟ أتكلم عن عام الدراسي، تربية أبنائنا، الحرص عليهم من جلساء السوء، البطانة وغير ذلك. الآن مثلا الناس يريدون تسجيل في المدارس، وحذر الناس من المدارس الأجنبية، المدارس المحرمة، وبين للناس هذا الفساد الموجود عند المدارس الأجنبية حتى لا يندفعوا إليها. ما هو الحال الآن؟ أتكلم عنه. ما يحصل أنك الآن والله بدرس كتاب الصيام بعد أسبوع، تو الناس يا شيخ، الآن نحن في ربيع الثاني، كم باقي على رمضان؟ تقول الله هذا علم ينشر، لا يا أخي، أنت لا تريد أن نشر العلم الآن، العلم ينشر الذي يحتاج إليه الناس. ماذا يحتاج الناس إليه الآن؟ تدرسه، تعلم الناس، تخطب عن منكر ظهر في بلادك حتى تنبه الناس إلى خطر هذا المنكر. أيضا من الوصايا الصبر على الأذى. شغل مكيف هذا، جزاك الله خير. من الوصايا لطالب العلم، الوصايا المهمة، الصبر على الأذى. بعض طلاب العلم يظن أنه إذا التزم وطلب العلم واجتهد أنه سيحصل على كل شيء من غير أذية، كما يقال يظن أن الطريق مفروش بالورود، لا أذى ولا غير ذلك. لا، ستجد الأذى حتى من أقرب الناس إليك، حتى من بعض طلاب العلم، يحضروا معك الدروس يؤذونك، يتكلم فيك، يحسدك. عود نفسك على هذا الأمر، عود نفسك على أن الناس سيشتمونك ويمدحونك، هذه طبيعة بشرية. اجعل هذا الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مثل الحر والبرد، مثل الحر والبرد. هل تستطيع أنك تدفع الحر والبرد عنك طوال العام؟ مستحيل. الحر والبرد مهما بذلت سيحصل لك حر وبرد. فأنت تعود نفسك إنه والله جانا شهر 6-7 هذا حر طبيعي، والله كل ما جاء شهر 6 كل يوم والله حر، والله حر. ندري أنت ما جبت معلومة جديدة، يعني أنت الناس يمكن تضحك عليك تقول هذا فيه شيء، جاء والله شهر 1 برد كل يوم تقول برد، ندري إنه موسم برد. كذلك أذية الناس عود نفسك عليها، لا بد الناس أن تدعو، أن تعلم، أن تنشر خير. هناك ناس فاسدون، وهناك أناس يحركهم الشيطان، وأناس أكل قلوبهم الحسد، عود نفسك على هذا الأمر. لأن الذي يهمك في هذه القضية كلها هو رضا الله جل وعلا. جاء رجل أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن حمدي زين وذنبي شين، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله. اللي حمده زين تعرف من هو؟ الله عز وجل. إذا حمدك الله والله ما يضرك ذنب الناس لك، وإذا كان فعلك سيء وذمك الله والله لن ينفعك مدح الناس كلهم لك أبدا. ولذلك اصبر. يقول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك. يقول علماء علم أنه إذا أمر أو نهى أوذي فأمره بالصبر. طبيعي أن تدعو إلى سنة توحيد، داعية الشرك والوثنية لابد يحاربك ويسبك ويشتمك ويطعن فيك. تدعو إلى سنة تحذر الناس من البدع، من الطبيعي أن صاحب البدعة والضلالة يطعن فيك ويتكلم فيك. تدعو الناس إلى طاعة، طبيعي أن صاحب الفجور والفسق يسبك ويشتمك، فذلك من الطبيعي أن تحارب. إذا ما حوربت اعلم أن فيك خلل. وذاك يقولون إذا رأيت الرجل قد رضي عنه أهل مسجده، إمام مسجد كل المسجد راضين عنه، فاعلم أنه مداهن. مستحيل يرضون عن كل الناس، القاضي هو قاضي يخاف الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر ويقضي بالناس بالعدل، نصف أهل البلد زعلاني منه ويشتمونه. لماذا؟ أكيد أنه حكم عليه خصومة، أنت رجل وحكمت عليك أكيد بتسبه وتشتمه. فلذلك عود نفسك على هذا الأمر، لا تجعل هذا الأمر يعني يفوت في عضدك ويضعف جهدك ويضايقك وتجعل هذا يعني سبب لترك الدعوة. لا لا لا، استمر في الدعوة، تجد من يضايقك يشتمك ينتقصك يحاربك، أحيانا من تظن أنه سينصرك يخذلك. قال أنا والله خلاص أنا أترك هذا الأمر. هذا الأسف حصل من بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم يؤذى أذية حتى من طلابه، طلابه يؤذونه ويزعجونه، يدرسهم ويعلمهم ويترك الدنيا ويجلس فقط لتعليمهم، لا يأخذ على تعليمهم أجر ولا مال ولا غير ذلك، يستطيع أن يترك الدرس وينشغل في شيء من الدنيا ويجمع له مال، لكن ترك هذا كله ويعلمهم. لا والله الشيخ اليوم ما قال كذا، الشيخ افترض أنه ما فعل كذا، وبعد يومين ثلاثة الشيخ الله يغفر له سوى كذا ما فعل كذا، ما يجوز الكلام هذا. أنت بدل أن تذيبه على هذا الفعل بالدعاء له والثناء عليه وشكر على فعله، تؤذيه. يحصل أحيانا حتى من بعض طلابه، وينبغي على الطالب أن يحسن يا شيخه. ابن حجر رحمه الله شيخه الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ألف كتابا، فابن حجر وقف على بعض أوهام شيخه فجمع بعض الأوراق يعني يكتب في أوهام شيخه، فبلغ شيخه ذلك، يقول فأهمه هذا الأمر فأتلفتها، أتلفها لأن هذه ضايقة أنك تتبع أوهامي. طيب نبهني بيني وبينك، ما يحتاج أنك تألف رسالة. فرعاية لخاطر شيخه أتلف هذه الأوراق، لأن هذا شيخك والدك، هذا يعتبر والدك الثاني، هذا الأب الروحاني، هل ترضى أن أحد يتطاول عليه؟ والدك ترضى أن أحد يشتمه ينتقصه؟ والله حتى لو قال واحد أن والدك غلطان، الله يهدي والدك في عصبية، ما ترضى بهذه. لو أن والدك في عصبية صحيح، لو أنه إنه يضربك كل يوم تقول لا والدي بس مهتم وكذا وتبرر له أحيانا، طيب هذا أيضا والد آخر ينبغي لك أن ترعاه وأن تحسن إليه. فأنت أحيانا يؤذيك حتى طلابك فضلا عن أقرانك، أقرانك قد يحسدونك، يرون ما كتب الله لك من القبول أو انتشار الخير أو العلم أو غير ذلك، فتجدهم يحسدونك. فأنت وطن نفسك على الأذية، اجعل هذا أمر طبيعي لا تكاد تخلو منه. أيضا من الوصايا، وهي الوصية ظن 12، اعرف قدرك، إياك والتعالم، اعرف قدرك، انشر العلم لكن لا تجعل لنفسك قدر فوق قدرها وطاقتها. أنت شيخ وطالب علم نفع الله بك، لكن ليس معنى هذا أنك تفتي في كل قضية وتدخل في كل مسألة وكل خلاف موجود في البلد الفلاني تتكلم فيه. أحيانا بعض طلاب العلم يظن نفسه أصبح إمام الجرح والتعديل، يتصلون عليه من خارج البلاد، لا هذا فيه كذا هذه فيه كذا احذروا من فلان. أحيانا قد يتكلم في أناس من خيار طلاب العلم وأصحاب الفضل ممن نفع الله بهم، فقط سمع كلمة لا يعرف عن حقيقتها وهل هي مبتورة هل هي مقطوعة من سياقها أو غير ذلك يتكلم. أحيانا قد يكون حق هذا الكلام عن هذا طالب العلم، نقل هذا الكلام، لكن ما ينبغي لك أن تتكلم فيه لأنك قد تفتح باب شر وفساد وقد تحرم الناس من علم هذا الرجل. فأنت لا ينبغي أن تدخل في كل شيء، إياك أن تتعالم، تجعل نفسك كأنك إمام المسلمين تريد أن تفتي في قضايا الجهاد وقضايا السياسة وقضايا التي تهم الأمة. لا لا لا، هذه الأمور أرجعها لأهلها. أنت قل أنا والله الأمور هذه ما أعرفها ولا أدخل فيها، أنا والله أعرف هذا الأمر غيرها ما أعرف. لا نبيك يا شيخ التكلم، هو يشعرك السائل أحيانا يتحايل عليك، يشعرك أن موضوع أن كلامك هو الذي توقفت عليه الأمة. يا شيخ رأيك مهم، لا ولا رأيك مهم ولا شيء، هو يريد إشعال فتنة عبر رأيك فقط، وهذا مجرب. يتصل عليك من بلاد، يا شيخ أنا سألتك بالله هذه القضية مهمة تكلم فيه فلان وكذا، هو ما يريد رأيك له، هو عارف هو رأيه هو متخذه وانتهى الأمر، هو فقط يريد أن يشعل فتنة زيادة وأمر زيادة. أو يسألك أحيانا ما تقول في من يفعل كذا وتقول والله هذا سيء، بعد ربع يعني ما أقولكم ربع ساعة دقائق الشيخ فلان يحذر من فلان وفلان، أنت والله ما تعرفهم أصلا عشان تحذر منهم، كيف عرفت أني أحذر منهم؟ هو ركب كلامك على هؤلاء، وهذا غير صحيح. ليس كل ما يقال في هذا من فعل كذا أنه هو بنفسه، فقد قيل عن أشياء من قال بكذا فهو مبتدع، لكن قال بها إما من السنة وليس بمبتدعة، قد لابد من اجتماع الشروط انتفاء الموانع، قد لا تكون موانع، قد تكون موانع موجودة فيه أو قد تكون شروط غير موجودة فيه، إذن لا ينزل حكمه على هذا الشخص. إذن أنا أتكلم في الأشياء التي أحسنها، ما أحسنها ما أخذ ولا أتكلم ولا أنا ملزم، أبي رأيك. لا أنا والله ما لي رأي. مو بلازم تأخذ رأي. أنت مهتم في هذه القضية، رح أسأل المشايخ، أسأل علماء، وهم إن شاء الله يفتونك في هذه القضية. أما أنا مسكين ما أعرف هذه الأمور. فأنت لا تدخل في أشياء، لا يعني لا يأخذك نشوة العلم ونشر العلم أن يدفعك إلى التعالم، أنك تخوض في كل قضية وفي كل مسألة وفي كل أمر. لا، الشيء اللي ما تحسنه قل ما أحسن، الشيء اللي تراه كبير أمور الدماء لا تدخل فيها، أمور مثلا الطلاق وغير ذلك لا تدخل فيها. أنا أحدثكم بما أراه يا أخوان، جالس عند مشايخ في الإفتاء، الشيخ صالح فوزان، الشيخ صالح الأطرم رحمه الله، والشيخ ابن غديان رحمه الله، كان يسأل عن الطلاق فيقول له اذهب للمفتي. هو يعرف المسألة هذه ومتقنها، ولا القضية بيعظم القضية، أن قضية الطلاق ليست سهلة والأمر عند المفتي، ولأنه يفتي في هذه القضية فقط المفتي في ذلك الوقت، إذن عند المفتي. مرة كنت عند الشيخ صالح الحيدان رحمه الله وغفر له، سئل عن مسألة فقال اذهب للمفتي. اذهب للمفتي، هذه القضية مثل القضايا المهمة أو القضايا العظيمة عند المفتي. شيخنا الشيخ ابن عثيمين سئل عن مسألة، فقال، سئل عنها الشيخ ابن باز البارحة وأفتى فيها وانتهى الأمر. قال نبي رأيك. قال ما لي رأي. الشيخ يخالف الشيخ ابن باز في هذه المسألة لكن ما أفتى، خلاص إجلالا لهذا العالم. يعني ما أتكلم في هذه القضية، هو صاحب البلد ويرى رأي معين، ما جاء أشوش عليه أنا في هذه مسألة اجتهادية أشوش عليه يقول لا يقول بهذه المسألة من لا يعرف من يعرف، وهذه مسألة كذا وكذا. لا، أنا ما أدخل نفسي في بعض الأمور، أهل العلم وأهل الشأن هم يتكلمون فيها، أنا أتكلم على قدر علمي. هذا لن ينقص قدرك. علماء كبار سئلوا عن مسائل فقالوا لا أدري، وما عيب ذلك عليهم. الجاهل يعيب عليك هذا الأمر لأنه جاهل، والعبرة ليست برأي الجاهل، لأن رأي الجاهل لا يقدم ولا يأخر، إنما العبرة بأهل العلم. أهل العلم يعرفون أنك صاحب عقل وعلم، وتعرفون في هذا قصص لا تحصى عن السلف في قولهم لا أدري. أقرأ في كتاب مثلا تعظيم الفتية لابن الجوزي، تجد كلام السلف في ذلك أنهم يعظمون أمر الفتية ولا يدخلون في كل قضية ولا يخوضون في كل أمر. أيضا من الوصايا كن قويا في الحق، قويا في الحق بلا عنف ولا أذية. الله عز وجل في أكثر من آية في القرآن قل خذوا ما أتيناكم بقوة. أمور لا بد تأخذها بقوة، ما تأخذها بلين ولا ضعف. الحق إذا نشرته انشره بقوة. لا تتساهل في دين الله عز وجل، تريد إرضاء الناس فتتساهل في دين الله عز وجل. اصبر، طلب العلم لا بد تأخذه بقوة. كيف؟ صبر واجتهاد وجد لا بد. والله سبحانه وتعالى أمر بذلك حتى أنبياء، كما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها. خذها بقوة لا تتساهل فيها، لكن ها لا تكون القوة في بيان الحق بقلة أدب أو فحاشة لسان أو سوء خلق. لا، بإمكانك أن تبين دين الله عز وجل أن هذه بدعة وأن هذا شرك، أن هذا محرم، أن هذا كذا والدليل كذا وكذا، لا تتساهل فيه. لكن ليس معنى هذا أن تشتم الشخص وتنتقصه. حتى في هجر المبتدع، اهجر المبتدع، هذا واجب عليك أن تهجر المبتدع، هذا أمر اتفق عليه السلف، لكن هجر بلا أذية. وما معناته أنك تهجر مبتدع أنك كل ما مرت عليه في الشارع تبصق عليه وتشتم وتقول له كلام سيء. لا لا، هجرا جميلا، هجر جميل ما هو بلا أذى. حتى لو أحيانا اختلفت أنت وأحد إخوانك في الله وتهاجرتما، يا أخي هجر لكن بلا أذى. بعض الناس أعوذ بالله إذا اختلف مع شخص تسلط عليه قياما وقعودا وينتقصه، وإذا رآه يعني قطب بين حاجبيه وأظهر له البغض والعداوة، ويعني كأنما تحته نار توقد بسبب عداوته لأخيه في الله. لا يا أخي، ليس هكذا. بإمكانك أن تهجر، أعرض عنه، أعرض عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى هو غضبان على عائشة يقول كيف أتيكم، كيف أتيكم. شوف يعني أحيانا اللطف حتى في الهجر مطلوب. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه أم لا، ما هو متأكد. يقول لحظني بعينه أو لا، يقول أشوف أسترق السمع هل رأني أو لم يرني. هجره لكن من غير يعني عنف في هجره. بإمكانك أن بعض أخوانك حتى لو وقع بينك وبينهم شيء ودخل الشيطان بينكم، لكن ليس معنى هذا أنك تنسى الفضل الذي بينك وبينه وتتكلم فيه في المجالس وتطعن فيه وتقلل من شأنه. لا والله هو بخيل وأنت تعرف أنه كريم، لا والله هو جبان وأنت تعرف أنه شجاع. لا يا أخي، ترى إنصافك لخصمك دليل على عقلك وديانتك. حتى لو كان إنسان منحرف فيه بدعة وضلالة لا تبهته بما ليس فيه، تقول عنه شيء ليس فيه، حتى لو هجرته اهجره هجرا جميلا، حتجعله بين عينيك تقوم وتقعد في ذكره. بعض الناس يخاصم له شخص أبدا، يقوم ويقعد ويذكره أبدا، حتى لو القضية ما لها علاقة جابه من بعيد تكلم فيه. العاقل يا أخوان لا، خاصمت اعرض عنه، بين الحق وكن قويا في الحق، لكن بلا عنف مع الناس، ولا فحش ولا كلام سيء ولا إساءة، إنما تكون يعني بأدب واحترام وتقدير. أيضا من القضايا المهمة لا تشتغل بكل خلاف. كم مضى من الوقت؟ طيب لا تشتغل بكل خلاف. أحيانا قد يكون مثلا هناك خلاف بين طلاب عين في بلد من البلدان، ليس كل خلاف تشتغل فيه، ما علاقتك أنت بفلان وفلان؟ أحيانا قد تكون شخصية، أحيانا قد تكون دينية، لكن يحكم بها أهل العلم في بلادهم. أنت لا تدخل في كل قضية خلافية، فضلا عن القضايا، أحيانا القضايا التي في بلادك، أحيانا طلاب علم مثلا اختلفوا في مسألة وحصل بينهم خصومة، تريد أن تصلح أصلح، لكن لا تدخل ماذا قال فلان، ماذا رد عليه فلان، وفلان وفلان مختلفين، لماذا اختلفوا، لماذا تخاصموا، وتريد أن تعرف أناس ما تعرفهم أنت أصلا، ما تعرفهم، يريد أن يعرف ماذا قالوا. بعض الناس عنده فضول، فضول زايد، يبي يسأل عن كل شيء. يا أخي ما لك علاقة في هذه الأمور. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يعنيك، اختلفوا ولا ما اختلفوا أنت شعلك فيهم، أنت يعني بتسوي تحل المشكلة، لا ماني حالة، طيب اتركهم ما لك علاقة فيهم، لا تدخل في خصامهم. طلاب علم اختلفوا في بلد بعيد، تريد أن تأتي بخلافهم عندنا في بلدنا، ثم توقع الخلاف بيننا، ثم يلا ما رأيك أنت في فلان قوله وفي فلان قوله، ثم يدخل خصام بيننا على قضية ما نعرف حنا أصحابها أصلا، ما أحيانا ما يعرفون من هو هذا الشخص أصلا، أبو مصعب الفلاني بس، أبو عمر الفلاني، وانتهى الأمر. ليس كل خلاف تبذل جهدك فيه. يا أخوان العقل له حد معين، لما تنهك عقلك يوميا في خلافات ونزاعات وفلان قال كذا، طيب متى يبقى لك في العلم، في نشر الخير، في هذه الأمور؟ يذهب الجهد. العقل عنده طاقة سواء في حفظه معرفته. أحيانا بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يعني يعني ما تدري ماذا تقول لفعله، يحفظ جميع أسماء الدعاة وطلاب العلم اللي في كل مكان في العالم يحفظهم، ولو تسأل عن أبسط علماء المسلمين ما يعرفهم ولا يعرف هذه الأمور ولا يعرف حتى بعض كتب العلم، ما شاء الله يعرف كل شيء، كل شيء ما يترك أحد إلا يعرفه، ولا هذا ترى درس في كذا وفعل كذا. طيب أنت ما علاقتك فيه تعرف تفاصيل أموره؟ هكذا فضول من اشتغل فيه ما لا يعنيه، ها فاته ما يعنيه أو أتاه ما يعنيه. إذا اشتغلت في أشياء ما تعنيك تفوتك الأشياء اللي تعنيك وتهمك. طيب أنت ايش عليك الكينكس هذا، وين مصنوع، ايش قصته، وكم ورقة وكم يباع ومدري ايش، تفتح مصنع كلينكس؟ لا. طيب ايش عليك فيه، ما لك علاقة فيه، لا تسأل عن الشيء هذا اللي ما يهمك. بعض الناس يعرف تفاصيل حتى السيارات، كل سيارة وموديلها وش المواصفات اللي جات فيها، الموديل الجديد. طيب أنت شارك كل السيارات؟ لا. طيب لماذا يعني تسأل؟ ما أقول إنه حرام، لكن ضياع مجهود عقلي جبار على لا شيء، على لا شيء. إنما ابذل جهدك، الله أعطاك الحفظ، أعطاك الفهم، أعطاك المعرفة، احفظ يا أخي، احفظ العلم، احفظ كتب العلم، احفظ العلماء، اعرف أسماءهم، اعرف تواريخ وفاتهم، هذا اللي تنفعك في العلم. أيضا من المسائل التي أوصي بها نفسي وإياكم كثرة قراءة كتب السلف. انظر في كتب العلماء سواء في أداب طالب العلم، في أخلاقه، في العلم، في الفقه، في غير ذلك، هناك علماء أي كتاب تجده لهذا العالم اشتريه، علماء كثر، وقد بينا بعضهم في شرح كتاب حلية طالب العلم، في مصنفات لا ينبغي لطالب العلم يتركها، في كتب ينبغي لك أن تقرأها، لابد تقرأها، في كل فن من الفنون لازم تقرأ أكثر من كتاب. مثلا في طلب العلم، الآن نتكلم نحن في وصائل طلاب العلم، مثلا أريد أن أقرأ في آداب طالب العلم وأخلاقه وماذا يجب عليه تجاه شيخه، تجاه نفسه، تجاه الطلاب، ماذا أقرأ؟ ها ايش رأيكم أنتم؟ حلية طالب العلم كتاب مختصر، متن مختصر في طالب العلم، نعم كتاب ممتاز، أكبر منه؟ لا أفضل منه، أيضا هذا مختصر يعني مثلا الجامع لأخلاق الراوي داب السامع، أنا أريد الكتب المتقدمة، كتاب الجامع لأخلاق الراوي داب السامع، وكتاب جامع بيان العلم وفضله، كتاب الجامع لأخلاق الراوي داب السامع للحافظ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، من أئمة الشأن والدين والعلم، وكتابه الجامع هذا لا ينبغي لطالب علم أن يجهل هذا الكتاب، ولا ينبغي لطالب علم أن تخلو مكتبته من هذا الكتاب، ولا ينبغي لطالب العلم أن لا ينظر في هذا الكتاب، بل ينبغي عليه ويجب أن يقرأ في هذا الكتاب. تقرأ في هذا الكتاب تنظر فيه أشياء ما تعرفها، أنا أقطع وأجزم أنك ستقرأ آثار وأشياء ما تعرفها، وأشياء قد تعرفها لكن الآن تأكدت أنها صواب، وأنا فعلا دل عليها كلام السلف وأثبتوا في هذه الأمور. يعني مثلا في حديث ضعيف لكن معناه حسن، الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. الحديث هذا لا يصح، لكن فعلا الخط الحسن شيء جميل. طباعة الكتب الآن لما تطبع كتاب طبعة سيئة، ورق سيء، تجريد سيء، يا أخي ما تقبلها النفس صح، لكن لما أعطيك كتاب طباعة فاخرة ورقة جميل وخطه جميل، ماذا يحصل لك؟ تقبل هذا الكتاب سبحان الله. بعض الكتب ودك عندك أكثر من نسخة منه من جمال الكتاب، ودك دائما تقرأ منه وتتمنى لو كتبك كلها، إذا أنت عاشق للكتب، إنها مثل هذا الكتاب بسبب جماله. ولذلك هذا يجعلك ماذا؟ أنك تعتني حتى في طباعة الكتب، طباعة جميلة إذا كنت مؤلف مثلا، أو كتابة العلم إذا أردت أن تكتب تعليقاتك تكون خطك جميل، تتعلم الخط الجميل، أو أي أحيانا مثلا حتى مكان إقامة الدروس يكون جميل مرتب نظيف، لأن هذا يجعل النفوس تقبل الحق. الخط الحسن يزيد الحق وضوحا وقبولا. كذلك ما يصلح أنه مثلا يجيكم واحد يجد المكان غير مرتب غير نظيف، ما يقبل بالشيء هذا. في بقية الأمور هكذا. كتاب الجامع لأخلاق الراودة بالسامع هذا جميل جدا، يذكر فيه آثار ثم يتكلم على هذه الآثار في بعض المواضع عن أداب طالب العلم. وكذلك ابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله أيضا من إمام من أئمة السنة، هذا شافعي وهذا مالكي. ابن عبد البر مالكي، كتاب جامع بيان علم وفضل أيضا فيه آثار نافعة جميلة جدا. ومن اللطائف وهي من الغرائب أن هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، وأن كلاهما توفي في نفس العام 463 هجرية، كلهم في نفس العام توفوا، وهذا في أقصى المشرق وهذا في أقصى المغرب. ابن الخطيب البغدادي من علماء بغداد والمشرق، وابن عبد البر من علماء المغرب. الشاهد أني دائما أجعل كتب للسلف أقرأها، أقرأ مثلا في الآداب، مثلا روضة العقلاء بن حبان جميل في الآداب، أيضا أقرأ في آداب معاملتي للناس، سواء لمعاملتي لنفسي أو للناس أو غير ذلك أو أخلاقي، أقرأ مثلا في كتب الآداب كأدب للأدب المفرد للخطيب البخاري رحمه الله، أو الأدب لابن أبي شيبة. المهم في كل باب أقرأ، حتى لو ما عرفت الكتب في هذا الباب ما هي، أسأل أهل العلم طلاب العلم ماذا تنصحني يا شيخ في هذا الباب، يخبرك أنفع الكتب في هذا الباب تقرأها. المختصرات لطيفة، لكن المختصرات كتبت لتحفظ، والمطولات كتبت لتفهم، ما يصلح أن كل شيء تعتمد فيه مختصرات، لابد من جرد المطولات. جرد المطولات يثبت عندك العلم، يثبت عندك الآداب، يثبت عندك الأخلاق، يثبت عندك حتى العقيدة، لأنك تقرأ كتب مطولة في العقيدة فتثبت عندك العقيدة، ما تعتاد دائما مختصر في العقيدة مختصر في العقيدة. وبعدين تحتاج إلى معرفة الأدلة لما تسمعها من شيخك، طيب، لكن لما تقرأها أنت في كتب السلف يكون ترسيخ لعقيدة السلف في نفسك. أيضا من الوصايا احترام العلماء والمشايخ، يجب عليك كطالب العلم إذا أردت البركة في علمك أن تحترم العلماء والمشايخ، وكل من سبقك في العلم وسبقك في نشر الدعوة إلى السنة والعقيدة السليمة السلفية يجب عليك احترامه وتوقيره، لأن هؤلاء سبقوك للخير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. هذا العالم الذي سبقك للعلم يجب عليك أن تحترمه وأن تجله وأن تقدره. العلماء يجب علينا يا أخوان علماء السنة والاستقامة، العلماء الذين دعوا إلى دين الله عز وجل وتوحيده، الذين عرفوا بالخير والاستقامة والسنة، ليس علماء البدع، إنما علماء السنة، أن نحترمهم أن نوقرهم أن نجلهم. ابن عباس أخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت فقال إليك عني يا ابن عمي رسول الله، قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، وفعل هذا مع أبي بن كعب. تخيل، وابن عباس حبر هذه الأمة، ومع ذلك يوقر يأخذ بخطام ناقته، خطام ناقته حتى يركب وحتى يقوم. وكانوا يخدمون شيوخهم بالكلام الطيب والدعاء والثناء وإعانته في كل ما يريد. ماذا تريد يا شيخ أن أخدمك فيه أساعدك في هذا الأمر، ترى أنا حاضر، تريدني أفعل كذا. هذا واجب عليك، هذا تجاه شيخك هذا واجب عليك، توقيره واحترامه في الكلام واللطف، حتعامله كأنه أحد أصحابك، اجعله كما قلت لك قبل قليل أنه الأب الروحاني. كيف تخاطب والدك؟ بالتوقير والإجلال، هكذا تخاطب شيخك بالتوقير والإجلال. ما حد قال لك اركعله ولا اسجدله، ولا حد قال لك إذا حرم الحلال تحرمه، ولا لا لا لا، إنما يقال لك أن تحسن الأدب معه في كلامك وفي نظرك وفي خطابك وغير ذلك، كما تفعل مع والدك. لا ينبغي لك أن تجادل والدك، لا ينبغي لك أن تسأل والدك وهو في حال في غضب أو يكون ضجر، أو تخاطب والدك باسمه أو تناديه باسمه، لا، ينبغي لك أن تجله، كذلك هذا شيخك أن تحترمه. بعض طلاب العلم يذهب إلى العلماء ثم تجده حتى السؤال لا يحسن السؤال، يأتي إليه من أقصى الدنيا ثم يسأله سؤال استفزازي، يا أخي ما يصلح هذا منك، أو يا شيخ يا شيخ أصرع عليه هكذا، لا يا أخي، لابد أن توقر العالم وتجله. العالم يحب الإنسان ليكون مثلا خلوق في سؤاله، حتى في طريقة أدبه معاملته، هذا مطلوب. كذلك إخوانك طلاب العلم أن توقرهم، توقر طلاب العلم، إمام مسجدكم وصاحبك، كم هو معنى هذا أنه إمام مسجد وصاحبك أنه تناديه باسم أمام العامة، فلان تعال فلان، لا لا يا شيخ فلان، هذا ترى شيخنا إمام مسجدنا، هذا كذا وكذا. ما حد قالك ترى أنت أثنيت عليه حطيته ابن تيمية ولا حافظ الأمة، لا، ترى شيخنا، هو شيخكم إمام مسجدكم، يعني حتى لو قرينك يعتبر سماعك لدروسه من نوع المدبج بين الرواة، أن يجيز القرين قرينه، فاعتبر هذا شيخك. وهذا كثير عند أهل العلم، حتى يحدثون عمن دونهم في العلم والسن، فلما تظهر إجلاله أمام العامة هذا مطلوب منك، أبو فلان بينك وبينه، لكن أمام العامة لازم تظهر فضل هذا الطالب وهذا الشيخ الوقور، تظهر فضل حتى يستفيد منه العامة. أما أنك تتسلط على المشايخ وعلى العلماء، تتكلم فيهم وتنتقصهم أمام العامة، فهذا من أعظم الخطأ والخطر. حتى لو شيخ فاضل وعالم جليل أخطأ في مسألة، ما ينبغي لك أن تثيرها أمام العامة، ما دخل العامة في هذه المسألة. اثنان، كما يقول السلف وقد جاء عن جماعة من السلف، إذا أهينا أو تكلم فيهما ضاع الدين والدنيا، إذا تكلم في الأمراء ضاع الدنيا، وإذا تكلم في العلماء ضاع دينه. إذا تكلمت في الأمراء جرأت الناس عليهم، ثم إذا خرج الناس خرج معهم، لأن أصلا ما يراه شيء ولا يحترمه ولا يوقره. وإذا تكلمت في العلماء ترك علمه وترك ما عنده، ففاته علم غزير وفاته خير كثير. حتى لو حضرت درس عند شيخ من مشايخك والله مثل أخطأ في مسألة، ليس من العقل ولا الحكمة أنك تطرحها بين الطلاب، يا أخوان اليوم ترى الشيخ أخطأ في كذا وكذا وكذا، ما شاء الله عرفنا أنك فلتت زمانك وأنك ما شاء الله دقيق وتعرف كل شيء، بإمكانك أن تخبر شيخك، لكن لا تقلل من قيمة أمام طلابه. قد يكون جاهل يقول الشيخ والله أخطأ في الآية، الشيخ أكيد كذا وكذا، بعدين يمكن ينفر ما يحضر درس الشيخ، أو في المسألة أخطأ فيها الشيخ، في مسألة مثلا وهم الشيخ وهم فاحش، تروح تقلل من قيمة أمام الطلاب، قد يسمعك جاهل فينصرف عنه ولا يحضر الدرس، وإنما تظهر فضله. وفيما بينك وبينه تأتيه وتقول له يا شيخ ترى أنت قلت كذا، هو صواب كذا أو صواب كذا، تعرضها عرض، ما تقول أنت أخطأت وأنت كذا كذا، حتى في طريقة عرضك يكون هناك أدب. أنت والدك الآن لما تأتيه ما تقول له ترى والدي أنت أخطأت في كذا، تقول له يا والدي الأفضل نسوي كذا ولا كذا، الأفضل نفعل كذا أو كذا، حتى تعرض عليه هو ينتبه أنه أخطأ وأنه زل في هذا الأمر. كذلك صاحب العلم، فدائما يا أخوان لابد أن نظهر احترامنا لمشايخنا وعلمائنا، ونظهر إجلالهم ونظهر توقيرهم. بعض الناس يعامل طلاب العلم وشيخ الفضلاء كأنه يعني عامي ما يعرف شيء. أنت ترى بعض الطلاب العلم اللي تقول له طالب علم تراه لو كان في وقت السخاوي والسيوطي كان قال عنه الحافظ علامة الإمام. ترى بعض من يلقبون في كتب التراجم بالإمام الحافظ بعض طلاب علم زمان أفضل منهم من غير مبالغة ترى، وهذا يعرفه أي إنسان يقرأ في كتب التراجم يجد فيها مبالغات، وهذا مسكين يظنه فعلا إمام الحافظ كذا، إنما كان إمام يقتدى به في الخير، إنه كان صاحب علم، وهذا طالب العلم، هذا تسمي طالب علم لعله إمام من أئمة الدين يقتدي به الناس ويستفيدون من علمه وينتفع بعلمه القاصي والداني. هذه قضية لابد الإنسان ينتبه لها. أيضا من الوصايا المهمة، احذر من الحسد، أعيدك بالله من الحسد، فإنها من أقبح الخصال. الحسد حمل إبليس على الكفر بالله عز وجل وتسبب في طرده من الجنة بسبب حسده لآدم. الحسد يا أخوان من أعظم الأوبئة والأمراض التي تفتك بطالب العلم. عموم الناس يحصل منهم الحسد، لكن أنا الآن أتكلم عن طالب العلم، طلاب العلم فيما بينهم. بعض طلاب العلم يقع في قلبه حسد لإخوانه، يرى أن هذا مثلا أعطي حفظ فيحسده، أو أعطي علم فيحسده، أو أعطي مثلا حسن تدريس فيحسده. لا يا أخي، تمنى الخير. إذا كنت أنت مقصر وترى أنه أفضل منك، تمنى أن الله عز وجل يجعلك مثله أفضل، ادعو الله أن يجعلك من أمة هذا الدين، لكن لا تحسده. إخوانك على ثغرات من الخير، ينشر هذا العلم، هذا يدرس، هذا يؤلف، هذا يخطب، هذا مثلا في منصب ينفع الله عز وجل به الناس، كلهم ادعو لهم الخير. لعل الله سبحانه وتعالى رحمك وهو ابتلى في هذا المكان، فكان هذا بلاء عليه هذا المكان، فادعو الله أن يوفقه وأن يسدده. أما أن تحسده وتتكلم فيه وتغمز وتلمسه، هذا لا يجوز. لو وقع في قلبك شيء، اجعله في قلبك واستعذ بالله من شره. أما أن تطلق لسانك، فإن هذا من أخبث الخصال التي تجعل الناس يكرهون هذا المتكلم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم ترى يخفي حسده ويستعذ بالله من شر هذه الخصلة، أما اللئيم لا لا لا، لا شفتها اليوم كلام زين لكنه فيه كذا وكذا، لا والله كتابة جيد لكن فيها أخطاء. ما هي الأخطاء اللي في كتابه؟ وفعلا يمكن اكتشف خطأ مثلا، غلط في حديث أو في مسألة. طيب ما هذا الحديث بالنسبة لي صفحات كثيرة أجاد فيها. تعال، أنت تستطيع أن تصنف مثل ما صنف؟ ما يستطيع. أن تكتب مثل ما كتب؟ أن تقول مثل ما قال؟ إذا لا تتكلم، لا تجعل لسانك فقط يريد أن يرى غلط. أحيانا الغلط في ترتيب، هذا لا يسلم منه كتاب. بل حتى الكتب التي صنفها أئمة الدين، لا يكاد يوجد كتاب على وجه الأرض كتبه بنو آدم إلا وانتقد على صاحبه. طلعوا لي كتاب إلا وانتقد على صاحبه. حتى أئمة الدين الذين أنت ترى أنهم يضرب بهم المثال، كتبهم فيها أخطاء، لكن أخطاء ما تضر، أخطاء بشرية ما كان يسلم منها أحد. هل معنى هذا نطرح كتبهم؟ لا. ننتقدهم في المجالس؟ لا. إن قدر أنه أراد أن ينتقد أحد الناس، إنما ينتقد فيه مسائل علمية بأدب واحترام مع إظهار فضله ومكانته وغير ذلك. أما أن يكون الحسد يعني يغلب على الإنسان فقط ينتقد وينتقص ويحتقر ويزدري، لا والله خطبته فيه كذا، هذا فيه كذا، سد مسده أو اسكت. أقل عليهم من اللوم لا أبى لأبيكم، أقل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سده. إخوانك على خير وعلى سنة واستقامة وعلى ثغر، والله يا أخي ادعو لهم، أسأل الله أن يفتح على قلبه. شيء مفرح أن ترى حتى طلابك ينفع الله بهم ويدرسون وينشرون العلم، هذا شيء مفرح. لماذا تحزن من هذا الأمر؟ بالعكس تفرح لي أجل هذا الأمر. الأمر قبل الأخير ونختم به حتى لا نطل عليكم، وإن كنت قد أطلت عليكم، احرص على التواصل مع أخوانك. بعض الناس يبدأ مع أخوانه في طلب العلم، يحضرون عند شيخ سنة سنتين ثلاث أربع، ثم ينقطعون وينقطع عنهم. أحيانا يكونون في نفس المنطقة، أحيانا مسافة ليست بعيدة. تواصل مع أخوانك، خاصة الآن نحن في زمان الحمد لله على فضله وسائل التواصل سهلة. لو كان في أقصى الدنيا بالواتساب المجاني تستطيع أن تتواصل معه، لو تتصل به في الشهر مرة أو في السنة مرة، تبارك له مثلا في عيد، في مناسبة، تبارك له مثلا في عرس أو في ميلاد طفل ولد عنده ولد، تبارك له، هذا أمر طيب. تتواصل مع أخوانك، مثلا إنسان كان يحضر معك الدروس وانقطع، تتصل به: يا فلان افتقدناك، نحب رؤيتك، ونحو ذلك من الكلام اللطيف. هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، هذا أمر ممدوح. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، تعرفون كانت غزوة تبوك في حر وقيض شديد، وكان أيام يعني أمر عظيم. لما ذهب هناك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ الله أكبر، معك جيش كامل وتصل إلى تبوك وتعب وجوع وظمأ وسفر عظيم، بعدين يسأل ما فعل كعب بن مالك؟ تخيل يسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف إذا كان أخوك، يعني هو هذا أمير، يعتبر الأمير والقائد والرسول وكل المناصب هو عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يسأل عن من هو دونه؟ وكعب ليس يعني هو من العشر المبشرين في الجنة اللي هم أفاضل الصحابة، دون ذلك مع ذلك سأل عنه. كيف إذا كان صاحب لك وأخ لك، لماذا لا تسأل عنه، تتفقده، تنظر فيه؟ أحيانا يا أخوان والله سؤالك عنه في لحظة يدخل على قلبه من السرور وقوة الإيمان شيء ما تعرفه. يكون مر مرحلة ضعف ضعف وتكلمه وتنصحه أو تزوره، يحصل له من الرجوع إلى دين الله شيء عظيم. أذكر واحد رأيته يعني في معصية صغيرة، فقلت ما شأنك فقط؟ قال والله أنا غلطان كذا. سبحان الله، وانصلح حاله بعدها، فقط سؤال بسيط، والله لا عاتبته ولا وبخته ولا قلت له شيء آخر، فقط سؤال كان استشكال، وهو عرف أنه مخطئ وانتبه لنفسه، انتهى الأمر. أحيانا سؤالك عن أخيك يكون باب خير له ولك، ويفتح الله سبحانه وتعالى له من الشيء الشيء من الخير الشيء العظيم. الوصية الأخيرة والتي نختم بها: تقبل النقد. صحيح أنك الإنسان ما يحب النقد، لكن عود نفسك على النقد، شيء طبيعي. إذا قال لك والله أنت أخطأت في كذا، تقبل النقد بصدر رحب، أنت لست يعني معصومة من الخطأ. من الطبيعي أنك تخطئ، أو أحيانا مثلا تحضر درس فيقال لك ترى أنت أخطأت في الدرس في كذا، أنت والله مثلا ما تصرفت تصرف حسن، يفترض فيك أنك مثلا الواحد قال لك كنت ليه ما جبت كتابك في الدرس، ما حد من إخوانك، تقبل قول الله كتابي نسيته، أو أني أتيت بكذا، أو إن شاء الله المرة القادمة. المهم أي نقد ينتقدك فيه، حتى لو أتاك أخ لك وقال لك والله خطبتك جميلة لكن المرة الجاية ودي أنك تفعل كذا، شيء يزيدك من الخير، تقبل. لا تجعل قضية فيصل، لا انتقدني هذا، أنا سمعت الشيخ يقول لا تنتقدوا إخوانكم. عدم انتقادك شيء، يعني نحن ندعو إلى عدم جعل النقد منهج دائم، تنتقد على كل شيء زين، لكن ليس معنى هذا أنك إذا انتقدت أن تغضب. جزاك الله خير، ننبهك على غلط في كتابك، جزاك الله خير أنا والله ما انتبهت له، خلاص انتهى الأمر. الأمر سهل، ما أبردها على القلب، يعني الأمر هو صعب، يعني بينقص من قدرك، ما ينقص من قدرك الحمد لله. وقد رأينا من مشايخنا وعلمائنا من نبهوا على مسائل من طلابهم قال جزاك الله خير أنا ما انتبهت لها، نبهتني جزاك الله خير. هذا شيء كثير حصل لي أنا مع بعض مشايخي، وحصل لمشايخنا مع مشايخهم، وحصل مع كثير من طلاب العلم. لكن المهم من الناقد أن يكون بأدب، لكن لو قدر أنه كان أسلوبه غير جيد لا تقبل أسلوبه، لكن اقبل نقده، نبهك على غلط فعلا غلط اقبله، هذا أمر طيب أنه نبهك على نقدك، وأنت كذلك نبه النقد لكن بأسلوب طيب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: المؤمن مرآة أخيه. المرآة قدامك تعدل قطرتك، تعدل شكلك، ترتب أمورك، تشوف والله في شيء زين ولا شيء مو زين، صح ولا لا. كذلك المؤمن يرى فيك نقص، يقول والله أنا هذا النقص كذا وكذا، ينبه على الغلط ما في بس. لكن لا أنصح أنك تجعل هذا ديدنك، كل درس تلحق الشيخ، الشيخ ترى أنت ما قلت كذا، الشيخ خلاص الشيخ عاد خلاص خلنا نجلس في بيتي وأنت تستلم الله يجزاك خير الدرس زين. مثل مرة واحد الله يغفر له خطبت خطبة، وتأثر الناس في الخطبة، أول ما نزلت قال لي يا شيخ أنت قلت بيت شعر، هل من السنة أن تقول بيت الشعر؟ انطرني زين بعد يوم يومين ما في بأس، أقول لك أنا وتنبهني جزاك الله خير، لكن مو في هذا الموضوع هذا نفسه. فقلت نعم من السنة. كان حسان في المسجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أهجهم وروح القدس معك، كما قال حسان لعمر: كنت أقول الشعر في حضرة من هو خير منك، كنت أقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حضور النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الوصايا نافعة لي ونافعة لكم ونافعة للمستمعين والمشاهدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فإن كان من صواب فمن الله وحده سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ فالله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.